إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في موجز الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة، وذلك من يوم الاثنين 24 من شهر المحرم لعام 1436 من الهجرة، يوافقه 17 من الشهر 11 الميلادي. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، نعرض لمسألة المطلقة طلقة أو طلقتين، ثم تتزوج بآخر تبين من زوجها الأول، تنتهي عدتها من زوجها الأول ثم تتزوج بآخر، ثم فارقها الزوج الآخر فتزوجها الأول، هل تعود إليه على ما بقي من الطلاق أو أنه يستأنف الطلاق؟ فإذا طلقها مثلا الزوج الأول، كان طلقها طلقة ثم عادت إليه، فتبقى له طلقة رجعية ثم طلقة بائنة وهي الطلقة الثالثة، أم أنها تعود إليه على 3 طلقات؟ على قولين للعلماء. القول الأول هو قول عمر رضي الله عنه وغيره من أكابر الصحابة، وقول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أنها ترجع إليه على ما بقي من الطلاق. فزواجها بالزوج الثاني لا يؤثر أو لا يهدم يعني الطلاق الأول، بحيث أنها ترجع معه يعني على 3 تطليقات، فهذا الزواج يعني لا يؤثر. والقول الثاني هو قول ابن عباس وابن عمر وابي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، أن إصابة الزوج الثاني تهدم ما دون 3 كما هدمت 3، فكما أنها إذا طلقها 3 تطليقات وتزوجت بآخر تنهدم 3، فإذا عادت إليه تعود من جديد، قالوا فكذلك إصابة الزوج في الطلاق الرجعي تهدم ما دون 3 كما هدمت 3. وأما أصحاب القول الأول فيجيبون عن هذا بأن هناك فرقا، بأن هناك فرقا، إذا طلقها 3 فإنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل، تكون محرمة عليه. وأما في الحالة الأولى فهي حلال له، ما نقول محرمة عليه، إذا طلقها مثلا طلقة وبانت وتزوجت، فهو لما طلقها لما طلقها كانت حلالا له، بخلاف الطلقة الثالثة فإنه إذا طلقها صارت محرمة عليه. فهناك فرق بين الحالتين. والإمام الذهبي في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، وكان قد ولي البحرين لعمر، ذكر هذه المسألة ليبين بها فقه أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال بالقول الأول أن الزواج الثاني لا يؤثر أو لا يهدم يعني ما دون الثلاث، بل هي ترجع معه على ما بقي من الطلاق. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن هذه المسألة أجاب بالقول الأول. فلما لقيه عمر رضي الله عنه وأخبر بهذا قال له لو أجبت بغير هذا لأوجعت ظهرك، لو أجبت بغير هذا لأوجعت ظهرك. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني فقيه، بخلاف هؤلاء الذين يقولون إن أبا هريرة إنما هو يعني راوية حديث فيطعنون في فقهه رضي الله عنه. نقول لهم أبو هريرة عنده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا نطق بظاهر الحديث هو أولى عندنا من قياسكم ومن آرائكم واجتهادكم. فهذا هو الخلاف في هذه المسألة. وقد تفضلت يعني بعض الأخوات مشكورات بالبحث، فعندنا أختنا يعني زينب صادق نقلت عن ابن عبد البر في الاستذكار المجلد السادس صفحة 200 قال اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين، إلا أن الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك، لأنه طبعا يشرح يعني ما جاء في الموطأ، فيقول الجمهور على ما ذهب إليه مالك في ذلك، وممن قال إنها تعود على ما بقي من طلاقها وأن الزوج لا يهدم إلا الثلاث، قال ممن يعني قال بذلك أكابر الصحابة عمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين، 9 من الصحابة بل من أكابر الصحابة يقولون بالقول الأول، يقولون بالقول الأول. فتأملنا في هذه المسألة، ها هنا رجعنا فيها إلى أقوال الصحابة، ليس عندنا حديث مرفوع، ليس عندنا حديث مرفوع يبين المحتمل في الآية، لأن هذا محتمل. فلذلك يعني اختلف الصحابة في فهمها، لكن أكثر الصحابة وأكابر الصحابة على القول الأول، فهؤلاء 9 من الصحابة. القول الثاني قال به ابن عمر وابن عباس، فإذا عندنا 9 في مقابل 2، فها هنا رجحنا القول الأول لكثرة القائلين به من أكابر الصحابة ومنهم عمر وعلي وأبي وابن مسعود ومعاذ بن جبل، معاذ بن جبل من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكذلك أبو الدرداء وزيد بن ثابت، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حصين، كلهم من أكابر الصحابة. فجزاها الله خيرا هذه الأخت على هذا النقل، لأننا كما ذكرت قبل ذلك ينبغي أن نفرح جدا إذا وجدنا في المسألة أقوالا للصحابة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاهتمام بنقل أقوال الصحابة في المسألة مقدم على نقل من بعدهم، مقدم على نقل من بعدهم، لأن الصحابة هم أفهم الناس وأعلم الناس بالكتاب والسنة، وهذه هي السلفية، الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والذين جاءوا من بعدهم عندما يختلفون فهم في الحقيقة اختلافهم يرجع إلى اختلاف الصحابة. إن كان الصحابة كانوا قد أجمعوا ومن بعدهم اختلف فلا عبرة باختلافهم، وإن كان الصحابة قد اختلفوا في المسألة وجاء من بعدهم وأجمعوا على أحد القولين نقول هذا إجماع غير صحيح، هذا إجماع لا يرفع الخلاف الذي حصل بين الصحابة في المسألة. فإذا هذا نقل نقله ابن عبد البر في الاستذكار المجلد السادس في صفحة 200. وأيضا أختنا ساجدة أيضا نقلت وذكرت عن الخرقي، مختصر الخرقي وشرحه، وكذلك أختنا وفاء محمد شريف نقلت كذلك عن الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهما اختار هذا القول الأول. وذكر لنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثلاث صور: إذا طلقها ثم راجعها، طلقها وراجعها في العدة، فهذا مما لا شك فيه أنها ترجع على ما بقي من الطلاق. طيب إذا طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، يعني ما تزوجها زوج آخر، تزوجها طلقها فانقضت عدتها بعد انقضاء العدة راجعها أو تزوجها بعقد جديد ومهر جديد، نقول أيضا ترجع على ما بقي من الطلاق. الصورة الثالثة، وهذه يعني صور مرتبة، الصورة الأولى راجعها في العدة، الصورة الثانية راجعها بعد العدة ولكن لم تتزوج بزوج آخر، الصورة الثالثة التي نحن يعني طرحنا المسألة فيها: طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم فارقها هذا الآخر ثم تزوجها الأول، فكذلك هذه الصورة الثالثة الراجح فيها أنها ترجع على ما بقي، على ما بقي من الطلاق. وطبعا أنا أذكر يعني مرة يعني كما ذكرنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الامتحان إن شاء الله هو يعني أكثره من خارج المذكرة، من هذه المسائل التي يعني تبحث وتكلفنا بها. وصلنا في كتاب الفرائض إلى المسألة الثانية وهي الكلالة، الكلالة أن لا يكون للميت ولد ولا والد، ليس له فرع وارث ولا أصل وارث، هذا الكلالة ليس له أصل يرثه ولا فرع يرثه. إذن من بقي؟ بقي الحواشي، عندنا أصول وفروع وإيش وحواشي. الحواشي هم يعني عصبة الميت، إخوانه وأبناء إخوانه وأعمامه وأبناء أعمامه، فهذا هو الكلالة. فهذا إن ترك أخوات شقيقات أو لأب، هذا الكلالة في آخر السورة، الكلالة في سورة النساء ذكرت مرتين في أول السورة وفي آخر السورة، في أول السورة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا الأخ والأخت من الأم، حتى كان ابن مسعود يقرأها من أم، هذا بالإجماع. وأما في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك وليس له إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. الأخت هنا إما شقيقة وإما من الأب، إما شقيقة وإما من الأب. فهذا إن ترك أخوات شقيقات أو لأب، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو منطوق الآية. وإن كانوا إخوة لأم، هذا الذي في أول السورة، فيشتركون في الثلث ذكورهم وإناثهم سواء، كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث. فإن كان واحدا أو واحدة فله أو لها السدس، كما هو منطوق الآية. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، يعني للأخ من الأم أو الأخت من الأم فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك اثنين فصاعدا فهم شركاء في الثلث فهم شركاء في الثلث. ودل لفظ شركاء على أن الذكر والأنثى في ذلك سواء. المسألة الثالثة، الأخت الشقيقة تصير مع الفرع الوارث المؤنث، يعني الأخت الشقيقة مع البنت، البنت الفرع الوارث المؤنث، يعني مات وترك بنتا وأختا. الأخت الشقيقة تصير مع الفرع الوارث المؤنث عصبة مع الغير، ونضع فوق مع ثلاث خطوط، مع عندنا عصب بي وعصب مع، عصب بالغير هذا تعصيب الإناث والذكور، مثلا أخوات مع إخوة هذا يسمى عصب بي، عصبة بالغير. وأما أنثى مع أنثى هذه عصبة مع الغير، فتكون بمنزلة الأخ الشقيق. الأخ الشقيق ما ميراثه؟ يعني مات وترك بنتا وأخا شقيقا، البنت تأخذ نصيبها وهو النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة. نقول وكذلك الأخت، فالأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث كالأخ الشقيق. فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وشقيقة، هذه مسألة، مات وترك ابنة وابنة ابن وشقيقة، ماذا نفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العظيمة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنلحق الفرائض بأهلها، البنت لها النصف، طيب وابنة الابن لها السدس تكملة الثلثين. فإحنا بنعتبر ابنة وابنة ابن، يعني نعتبرهم أولا بمنزلة واحدة فلهما الثلثاء، لكن الابن أعلى من ابنة الابن فتأخذ نصيبها وهو النصف. إذن باقي الثلثين نقول ثلثين ناقص نصف يعطينا سدس، هذا السدس لابنة الابن، والباقي وهو الثلث للشقيقة، بأن للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، والمولود إذا نزل من بطن أمه مستهلا، مستهلا يعني رافعا صوته باكيا، هذا هو الاستهلال، كما في الإهلال بالحج والعمرة. لماذا سمي إهلال؟ لأنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية. وأصل ذلك أنهم لما كانوا يرون الهلال يرفعون أصواتهم، فسمي هذا إهلال. سمي هذا إهلال لأنهم لما كانوا يرون الهلال يرفعون أصواتهم. فالمولود إذا نزل من بطن أمه مستهلا ورث، يعني نزل مستهلا ثم مات بعد ذلك فيورث، وبعدين نصيبه يورث عنه بعد ذلك حتى لو مات بعد ذلك، المهم أن توجد فيه علامة الحياة. وهذا معناه أنه إذا نزل ميتا لا يورث. المسألة الخامسة، وترث المرأة من دية زوجها المقتول. قتل زوجها فيعني أخذ الأولياء الدية، فهل المرأة ترث من هذه الدية؟ بعضهم يقول الدية تختص بالعاقلة. إيش العاقلة؟ العاقلة الذين يعقلون عن الشخص، لأن الأصل أن الشخص إذا قتل خطأ، شخص مثلا قتل إنسانا خطأ عليه الدية كما قال تعالى، هذه الدية ليست على القاتل وإنما هي على العاقلة، عصبته هم الذين يدفعون عنه. يقول قائل طيب هو الذي أخطأ، هو الذي أخطأ وقتل، فلماذا يعني عصبته هم الذين يعني يدون عنه، يدون يعني يدفعون الدية؟ الجواب لأنهم هم الذين يرثونه إذا لم يكن له وارث، فكما أنهم هم الذين يرثونه فكذلك من العدل أنهم يعني يدفعون عنه الدية إذا قتل خطأ. فها هنا قتل إنسان ويعني القاتل دفع دية، فيأتي العاقلة وتقول هذه الدية لنا تختص بنا، نقول لهم بل زوجته ترث من هذه الدية، فلا تختص الدية بالعاقلة الذين هم عصبة الرجل وأقاربه من قبل الأب. هذه هي العاقلة، عصبة الرجل وأقاربه من قبل الأب، إخوانه أبناء إخوانه، إخوانه أعمامه أبناء أعمامه. بل الدية تجب للمقتول ثم تنتقل منه إلى ورثته. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة، هذا كان اجتهاد عمر، كان يقول الدية إذا قتل إنسان فديته لعاقلته، فكان عمر يقول هذا أولا، حتى بلغه حديث الضحاك ابن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها فرجع إليه. احفظنا هذا وأمثاله من أجل أن تردوا المقلدة عن تقليدهم. سبحان الله، عمر رضي الله عنه المحدث الملهم عندما يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجع إليه، ونحن في آخر الأزمان ابتلينا بهؤلاء المقلدة الذين إذا أخبر الواحد منهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وين هذا الحديث، في أي كتاب روية، وبعدين إذا ثبت له، إذا ثبت الحديث يقول لعل المراد كذا ولعل كذا، ولماذا لم يفهم منه الأئمة الأربعة كذا وكذا؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه يرجع عن رأيه واجتهاده لما بلغه حديث الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. كتاب الجنائز. المسألة الأولى: لا بأس أن يعود الرجال النساء عند المرض، فلا بأس، لا بأس من العيادة بين الرجال والنساء بشرط عدم الاطلاع على العورات والتزام آداب عيادة المريض. فما في مانع، ما في مانع أن المرأة تعود رجلا حتى ولو كان أجنبيا، والرجل يعود امرأة حتى ولو كانت أجنبية، طالما أن هناك التزام بالستر وبالآداب فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا. المسألة الثانية: ويجب الصبر عند مصيبة الموت، وخاصة في حق النساء لجزعهن، فالمرأة صبرها قليل، وخاصة عند مصيبة الموت. لما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر وعنده عند القبر امرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالصبر إنما يكون عند أول ما يبلغ الخبر، مش أول ما يبلغ الخبر تجزع المرأة، تلطم خدها، تشق ثوبها، ثم بعد ذلك تقول أصبر، لا، فات الموعد. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولننظر كيف سماها النبي صلى الله عليه وسلم: صدمة. المسألة الثالثة: ولا يجوز النياحة على الميت بخلاف البكاء. يجوز البكاء لكن ما تجوز النياحة، والنياحة بكاء بعويل وصوت وتعداد لمآثر الميت، فالنياحة لا تجوز بخلاف البكاء. ولا شق الجيب، يعني لا يجوز النياحة ولا شق الجيب ولا خمش الوجه، خمش الوجه بالأظفار، ولا ضرب الخد، ولا نشر الشعر، ولا الدعاء بالويل والثبور، تقول: يا ويلاه وثبوراه، هذا كله لا يجوز. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة يعني اللي بتصوت، يعني صلقة يعني صوت بصوت مرتفع، الصالقة المصوتة، والحالقة تحلق شعرها، والشاقة تشق جيبها. النبي صلى الله عليه وسلم برئ من كل هؤلاء. المسألة الرابعة: والمرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها شهادة لها وعلامة على حسن الخاتمة. سبحان الله، فالمرأة تموت بولدها، تموت بولدها أو تموت في نفاسها شهادة لها وعلامة على حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره واسناده صحيح: والمرأة يقتلها ولدها هكذا جمعاء، لكن الرواية والمرأة يقتلها ولدها جمعة جمعة، والجيم مثلثة فتقولين جمعة جمعة جمعة. إيش معنى هذا؟ يعني وولدها في بطنها، يقال ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها في بطنها. والمرأة يقتلها ولدها جمعة شهادة، هذا خبر. والمرأة يقتلها ولدها جمعة، إيش الخبر؟ شهادة، أي شهادة لها. يجرها ولدها بسرره إلى الجنة يوم القيامة، يجرها بسرره، الحبل السر هذا، فيجرها بسرره إلى الجنة. طيب، على ما فسرنا جمعة يعني ماتت وولدها في بطنها. طيب، إذا ولدته فماتت، إن شاء الله يرجى لها أيضا أن تكون هذه شهادة لأنها ماتت بسبب ولدها. المسألة الخامسة، في غسل المرأة إذا توفيت لا بد من نقض ضفائرها وغسلها، فلا بد من نقض الضفائر كما تنقض الضفائر لغسل الحيض، ثم يجعل شعرها ثلاث ضفائر بعد غسله، يجعل ثلاث ضفائر ويلقى خلفها، ويتولى غسل الإناث النساء إلا الزوجين، فيجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وهذه كلها أبواب عند البخاري في صحيحه. قال: باب نقض شعر المرأة، باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، باب يلقى شعر المرأة خلفها، هذه كلها عند البخاري. فهل لكنا في صحيح البخاري ورد كما لكنا ورد في القرآن؟ هذه غفلة شديدة. صحيح البخاري ينبغي أن يكون فيه ورد، صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، والبخاري فقهه في أبوابه وتراجمه. تمرين على كتاب الطهارة في صحيح البخاري، لو حتى فقط لو مررت على الأبواب، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. وللأسف هناك يعني من طلاب العلم من لم يختم صحيح البخاري حتى الآن. التخصص في الدراسة وفي طلب العلم كان على حساب يعني معرفة أصول العلم. طالب يتخرج من الثانوية العامة ما عنده شيء وعنده فكرة عن دينه، فيدخل كلية شريعة فيدرس جزئيات. المفروض ما يتخرج من الشريعة إذا كان يؤمل منه أن يكون داعية أو عالما، لا يتخرج إلا بعد حفظ القرآن وحفظ قدر كبير من السنة. يحفظ القرآن أولا ثم يكون قرأ صحيح البخاري مرتين أو ثلاث، هذا الذي يأخذ الشهادة. كان في الأزهر قديما، ولا أدري لا زال موجود أم لا، يعني لا يتخرج الطالب من كلية أصول الدين إلا بعد أن يمتحن في القرآن. أعرف إنسانا يعني نجح في كل المواد وبقي سنتين بعد التخرج يعني يختبر في القرآن، ولا يعطى الشهادة إلا إذا اجتاز امتحان القرآن. فأنا يعني أوصي نفسي وإياكن بهذا. كثرة القراءة في صحيح البخاري. المسألة السادسة: وهل يختلف كفن المرأة عن كفن الرجل؟ حيث إن كفن الرجل ثلاثة أثواب يلف فيها ويدرج فيها إدراجا، هذا المعروف. كفن الرجل ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، يعني يلف فيها، يلف بالثوب الأول بعدين الثاني فوقه والثالث فوقه. فهل المرأة مثل الرجل في الكفن أم أنها تزيد عليه؟ فنقول عند البخاري في كتاب الجنائز: باب كيف الإشعار للمرأة. الإشعار يعني الثوب الذي يوضع عليها بعد تغسيلها، وسمي يعني شعارا لأنه يعني يلامس شعر جلدها. وقال الحسن، هكذا يبدأ الإمام البخاري، يقول باب، وبعدين يذكر المعلقات ولو كان في آية قرآنية ولو كان في من أقوال السلف، وبعدين يذكر الأحاديث المسندة. نعم، فقيه رحمه الله، إن كان هناك آية يعني قاطعة في المسألة يذكرها. وقال الله تعالى، وبعدين يذكر مثلا من أقوال الصحابة والتابعين، وبعدين يذكر الأحاديث المسندة في الباب. قال: وقال الحسن البصري يعني الخرقة الخامسة. فقول الحسن الخرقة الخامسة يدل على أن أثواب كفن المرأة خمسة. قال: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. الدرع هي هذا الرابعة. فإذا لو بدأنا من داخل إلى الخارج، أول شيء خرقة يشد بها الفخذين والوركين، يعني يلف كالإزار لكنه يكون مشدودا، وفوق هذا الدرع. درع يعني ثوب مثل القميص، وفوق هذا الثلاثة أثواب كالرجل. فهذا يدل على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب: الأول ما يشد الفخذين، والثاني الدرع كالقميص، والثلاثة الباقية ثلاثة أثواب تلف فيها كالرجل. وهذا الذي ذكره البخاري عن الحسن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال ابن أبي شيبة: باب ما قالوا في كم تكفن المرأة. وهناك آثار أخرى عن عمر وابن سيرين والشعبي وابراهيم النخعي كمثل ما قال الحسن، فإذا أيضا عن عمر. قال الحافظ ابن حجر: وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت، أم عطية التي روت يعني تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكفينها، روت تغسيلها وتكفينها، حديث أم عطية المشهور. فعند الجوزقي هذه الزيادة، قالت: فكفناها في خمسة أثواب، وخمرناها كما يخمر الحي. فعلم أن المرأة تختلف عن الرجل في الكفن، كفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. ولكن حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ، ممكن تكون صحيحة الإسناد لكن شاذة كما هو معروف، الراوي المقبول يخالف من هو أرجح منه، يكون الإسناد صحيح لكنها شاذة كما في الضعيفة 5844. قلت هذه الزيادة لا تخالف المزيد، فهي من زيادة الثقة. أنا أقول هذا ردا على الشيخ، فالشيخ يقول هذه الزيادة شاذة لأنها من وجهة نظره أنها خالفت يعني المزيد، لأن بقية الرواة لحديث معطية ما ذكروا هذه الزيادة، فنقول هذه الزيادة لا تخالف المزيد فهي من زيادة الثقة. قلت من الطرائف أن الشيخ رحمه الله قال: وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن راشد بن سعد قال: قال عمر: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. فقلت مقابلا لذلك: وما أحسن ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن راشد بن سعد قال: قال عمر: تكفن المرأة في خمسة أثواب. هذا رد على الشيخ رحمه الله. الشيخ استدل بإسناد عند ابن أبي شيبة على ماذا؟ أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدي، والأثر عن عمر والروى عنه راشد بن سعد. وكذلك نقول للشيخ: وكذلك روى ابن أبي شيبة بنفس الإسناد الذي صححه الشيخ قال عمر: تكفن المرأة في خمسة أثواب. قلت: وهو بنفس الإسناد من أوله إلى منتهى، عند ابن أبي شيبة الإسناد كامل، حدثنا وكيع عن راشد بن سعد عن عمر. فإذا هذا كله مما يرجح أن كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل. المسألة السابعة: ويكره للنساء اتباع الجنائز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباعها، ولكن هذا النهي للتنزيه، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا، هذا دليل الأصوليين الذين يقسمون النهي إلى نهي تحريم ونهي كراهة، هذا دليل لهم. ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع، كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فإذا يكره للنساء اتباع الجنائز. الثامنة: ويجوز للنساء أن يصلين على الجناز على الجنازة جماعة، كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص. فيمكن يعني لو جماعة من النساء قالوا جيبونا الميت حتى نصلي عليه، وتكرر الصلاة على الجنازة لا بأس، تكرر الصلاة على الجنازة لا بأس. أنا أذكر مرة أن إنسانا مات في مكان يعني في غير بلده، البلد قريب، فيعني الناس صلوا عليه هناك، لكن كان الذين ينتظرونه على المقبرة أكبر من الذين صلوا عليه أولا، فقلنا لهم: هاتوا الميت، وصلينا عليه. فيجوز تكرار صلاة الجنازة حتى ولو كان جماعة نساء. التاسعة: وإذا كانت الجنازة لامرأة وقف الإمام في الصلاة عليها عند وسطها، وكانوا يرون أن ذلك من أجل يعني من أجل سترها سترا لها، وإذا كان رجلا وقف عند رأسه. قلت: وفي هذا الباب فائدة، أن المرأة يجعل على سريرها مثل القبة، وهو النعش، النعش. فالفرق بين السرير والنعش: السرير ما يكون عليه قبة، إذا كان الميت رجلا خلاص يوضع على سريره، وأما المرأة يعني يجعل على سريرها قبة، إذا جعل عليه قبة سمي نعشا حتى لا يتجسم بدنها. وقد فعل هذا بمحضر الصحابة ولم ينكروه. المسألة العاشرة: وإن اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء جاز أن يصلى عليها صلاة واحدة، ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، فالذكور يلون يعني يقربون الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. ويكون وقوف الإمام عند رؤوس الذكور. قلت وتوضع الإناث بحيث أن يعني وسط الإناث يكون بمحاذاة رؤوس الذكور، فيكون الإمام واقفا عند رأس الرجال ووسط المرأة في نفس الآن. الحادية عشرة، إذا كان الميت أنثى فحين الدعاء للميت لا يحول الضمائر، لا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، فيقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ما قال اللهم اغفر له وارحمها وعافيه واعف عنها، لا يحول الضمائر لأن مرجعها إلى الميت، وهو يقال على الذكر والأنثى، فيقال الميت سواء كان رجلا أو امرأة. قاله الشوكاني، وقال السيوطي قوله وزوجا خيرا من زوجه، قال طائفة من الفقهاء هذا خاص بالرجل ولا يقال في الصلاة على المرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها. لماذا؟ لجواز أن تكون لزوجها في الجنة، لجواز أن تكون لزوجها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال المرأة لآخر أزواجها، بشرط لآخر أزواجها. ولذا كان من النساء من لا يتزوج، من لا يتزوج من أجل أن تكون زوجة لزوجها الذي مات في الجنة. فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك. نعم، المرأة لا يشترك فيها، وأما الرجل يكون له عديد من الزوجات. الثانية عشرة، الأولى بدفن المرأة زوجها ومحارمها، لكن هذا مشروط بأن الذي يتولى دفنها وينزل في قبرها لا يكون جامع امرأته تلك الليلة، وهذه سنة لا يكاد يعرفها أحد، بل ربما إذا نبه علي صاحب سنة يرمقه الناس بأبصارهم، يقال له يا قبل أن ينزل قبر يا أخي أنت هذه الليلة جامعت زوجتك، إنسان ما يتوقع إيش يرد عليه. سبحان الله، السنة أصبحت غريبة، السنة أصبحت غريبة. فالذي ينزل في قبر الميتة يشترط أن لا يكون قارف أي جامع زوجته في هذه الليلة. ودليل ذلك أنه لما ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فقال هل منكم أحد لم يقارف الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما نزل، قال هل منكم أحد لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة نعم أنا يا رسول الله، قال فانزل، فنزل في قبرها. الثالثة عشرة، واختلف العلماء في زيارة النساء للقبور ما بين محرم وكاره ومبيح، بعضهم حرم الزيارة وبعضهم كرهها وبعضهم أباحها، ولكل طائفة دلائلها من الأثر والنظر. والذي يترجح في هذا الباب أن أصل الزيارة لهن مشروع للعظة والاعتبار، إذا تأكدنا أن امرأة تريد أن تزور من أجل العظة والاعتبار، تقول يا جماعة اسمحوا لي أريد أن أتعظ وأعتبر، فيؤذن لها في ذلك إذا عرفنا أنها من الصابرات. ولكن هذا مشروط بالتزام آداب الزيارة. وقد خلص شيخ الإسلام ابن تيمية في بحثه أن هذا الباب يحرم أو يحرم سدا للذريعة، هذا الذي اختاره الشيخ، قال يحرم زيارة النساء القبور سدا للذريعة. قلت ومعلوم أن ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، هذا من القواعد المعروفة، ما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فمثلا النظر إلى النساء، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية هذا محرم، محرم لماذا؟ سدا للذريعة حتى لا يتعلق بها ويقع في المحظور. طيب إذا أراد أن يخطبها هذه مصلحة راجحة، فيباح له أن ينظر إليها حتى ولو بدون علمها. فما حرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. وعليه، فإذا علم أن المرأة تريد الزيارة للعبرة والدعاء للأموات أذن لها بذلك، لأن هذه مصلحة راجحة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كتاب البيوع، المسألة الأولى، وهل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها؟ اختلف العلماء في ذلك، وجمهورهم على جواز ذلك ما لم تكن سفيهة لا تحسن التصرف. فإذا كانت رشيدة تحسن التصرف فلها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها. واستدلوا أي الجمهور بوقائع، منها تصدق النساء يوم العيد، لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء قال يا معشر النساء تصدقن فجعلن يلقين يعني من أقراطهن وحليهن في ثوب بلال، فهذا فعلناه بغير إذن الأزواج. وكذلك عتق ميمونة جارية دون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لها لو أعطيتها لأخوالك لكان خيرا لك. القول الثاني، ومنع طاووس من ذلك مطلقا. والقول الثالث، الليث قال إلا في الشيء التافه. والقول الرابع، قول مالك فيما زاد على الثلث، يعني منعها فيما زاد على الثلث فلا أن تتصرف في حدود الثلث. عند 30,000 درهم لها أن تتصرف مثلا في 10,000 ولا تزيد على هذا. هذا مذهب مالك رحمه الله. واستدل لمن منع كطاووس بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز عطية امرأة في مالها إلا بإذن زوجها، والحديث في الصحيحة 825-775. والجمهور حملوا ذلك، يعني تأولوا الحديث، على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك. قالوا إنما هذا من أجل يعني حسن العشرة بين الزوجين، ويعني وتطيب خاطره. المسألة الثانية، ويجوز للمرأة أن تبيع وتشتري ما إذا كانت ملتزمة بلباسها الشرعي ولم تخضع بالقول. فالمرأة يجوز لها أن تذهب إلى السوق وتبيع وتشتري، لكن بشرط الالتزام باللباس الشرعي ولا تخضع بالقول. عندما تتكلم لا تلين بالقول. طبعا هذا كان في الأزمنة الأولى، وأما في زماننا فأنا أنصح أن المرأة لا تخرج للأسواق إلا للضرورة، ما أقول للحاجة، للضرورة. يمكن أن ترسل بابنها بأخيها بزوجها ويعني تذكر له مواصفات السلعة التي تريدها ويحضرها. الدليل كما اشترت عائشة بريرة وأعتقتها. كتاب العلم، المسألة الأولى، ويجب على الرجل أن يعلم أهله ويحسن تعليمهم ويؤدبهم ويحسن تأديبهم، فإنه مسؤول عن ذلك. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال المفسرون علموهم وأدبوهم، فهذا من الواجبات. والواجب على المرأة أن تحمد الرجل على ذلك إذا علمها أو هيأ لها أسباب العلم. المسألة الثانية، وهذا أيضا من مسؤولية ولي أمر المسلمين أو نائبه، هذا التعليم، فيعظ النساء ويعلمهن بنفسه أو بغيره. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب العيد يذهب إلى النساء فيعظهن موعظة خاصة بهن. الثالثة، ويجعل للنساء أو يجعل للنساء يوما على حدة في العلم، كما نحن مثلا نفعل الآن، هذا درس للنساء لا بأس، يخصهن بذلك، فقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة النساء في ذلك لما قالوا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خاصا بهن. الرابعة، وللمرأة حق في هذا التعليم الذي أنشأته الدول، تعليم هذا الدنيوي، المرأة لها حق في ذلك، ولكن كل هذا في الأطر الشرعية، في الإطار الشرعي، في الأطر الشرعية الحاكمة لكل صغير وكبير في تعليم المرأة. طيب إذا لم توجد هذه الأطر الشرعية، فالإنسان يعني يلتزم بقدر الإمكان، يلتزم بقدر الإمكان. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشفاء بنت عبد الله، وكانت من فضلاء النساء، أسلمت قبل الهجرة، وهي عند حفصة أم المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء: ألا تعلمين هذه رقية النملة؟ النملة قروح تخرج في الجنب، هذا تسمى النملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للشفاء: ألا تعلمين هذه، يعني تعلمين حفصة، رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ فهذا فيه دليل على تعلم الكتابة والقراءة، كما علمتيها الكتابة. فالحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة. وفي الأدب المفرد للبخاري عن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة وكانت أجمل نساء زمانها، وأنا أقدم بهذا لما سيأتي. قالت قلت لعائشة، الله وبركاته، قالت قلت لعائشة وأنا في حجرها، وكان الناس يأتونها من كل مصر، الناس كانوا يأتون لعائشة، فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها، يعني يأتون عندها، وكان الشباب يتأخوني فيهدون إلي، يعني الشيوخ كانوا ينتابونها ينزلون عندها لأنهم شيوخ، والشباب كانوا يعني يتأخونها يراسلونها فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار. فأقول لعائشة: يا خالة، هذا كتاب فلان وهديته. فتقول عائشة: أي بنية، فأجيبيه وأثيبيه، يعني اكتبي إليه، فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك. هذا في صحيح الأدب المفرد، باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. قلت: ولا دليل في هذا على ما يحصل بين الشباب والشابات من المراسلات القبيحة، فإن الذي هنا مراسلات في العلم وطلبه، وهي مراسلات محكومة بالشرع وآدابه. إن وجد هذا لا بأس، لا بأس مثلا إذا كان مثلا شيخ مشهور يحضر له رجال ونساء، وهناك يعني طلاب علم متميزين وطالبات علم متميزات، لا مانع من التراسل بينهم في الأمور العلمية، لا مانع من هذا، كهذا الأثر الذي قرأناه الآن. قال صاحب عون المعبود: وقد فصلت الكلام في هذه المسألة في رسالتي عقود الجمان في جواز الكتابة للنسوان. وقال الشيخ الألباني: فكذلك القراءة والكتابة، فلا ينبغي للآباء أن يحرموا بناتهم من تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية، كما هو الواجب عليهم بالنسبة لأولادهم الذكور أيضا، فلا فرق في هذا بين الذكور والإناث. كتاب الحمام، وفيه مسألة واحدة، والمراد بالحمام ها هنا هو الحمام العام الذي يكون في الأسواق. ولا يجوز أبدا للمرأة أن تدخل الحمامات العامة التي تكون بالأسواق، فإن الوعيد في ذلك شديد. وراجعنا كتاب الآخر أحاديث نبوية مختارة لأخت الإسلام والطهارة، فقد ذكرت هناك يعني الأحاديث التي فيها الترهيب من دخول الحمام للنساء، ومن فعلت ذلك فقد هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. فقد دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت لهن: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة، الإقليم يعني، التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وها هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول: لما نزل أبو طلحة في قبر ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يمسكها أم هو محرم؟ حتى ولو كان غير محرم يعني يشترط أن لا يقارف الليلة، فإذا كان كل المحارم قد قارفوا الليلة فلا ينزلون، وينزل الأجنبي ويعني يلحدها. هل للمرأة أزواج في الجنة أم هي لها زوجها فقط؟ إذا كانت المرأة تزوجت في الدنيا فهي لآخر أزواجها، وإذا لم تكن تزوجت فهل لها زوج في الجنة؟ هذا من النعيم، إذا اشتهت الزوج في الجنة فيحصل لها. وماذا عن النساء؟ تم الجواب. تقول: لم نأخذ المواريث في دورة الداعيات، وقد أشكل علينا كثير منها، هل ممكن أن تعطينا مسائل محلولة حتى تتضح المسألة؟ طيب إن شاء الله. يعني هذا احنا نقول بالنسبة للموجز، يعني هذا يعني تنبيه ولفت نظر إلى أهمية هذا الباب. هل العبارة سدس باقي الثلثين نفس السدس تكملة الثلثين؟ نعم، لأن ثلثين ناقص نصف يعطينا سدس. هل عيادة المرأة للرجل بدون حجاب فاصل؟ وهل كان أحد يعود يسير بدون حجاب؟ لا، لا بد من الحجاب. سابقا قلتم سأعطي كنا تكليفا، هل بهذه الكلمة تقصد أنه واجب؟ واجب علينا أن نتقدم، يعني الإنسان المفروض ينبغي أن يبحث ويعني يقدم، حتى وإلا ما أقول أن هذا على الجميع، لأن طبعا الذي يبحث هو الذي سيحل في الامتحان. هناك من يقول أن الفتوى لا يصح أن تخرج عن المذاهب الأربعة، لأن من يفتي يجب أن يعرف الناسخ والمنسوخ والتاريخ والنحو والصرف والحديث وكل ذلك، ويقولون إذا فتحنا باب الفتوى بغير مذهب لا أصبح كل كذا ولا يوجد الآن رجل بمستوى. هذا كله تهويل. أنا أقول هذا تهويل، أنا كنت دوما أقول هذا إلى أن وجدت الصنعاني رحمه الله قال بقولي ففرحت. فعلا هذا تهويل، يهولون ويعني يبينون أن الفقه وأن تعلم هذا الدين يعني من المستحيلات، من أجل أن يبقوا على التقليد الذي هم فيه، هذا قصدهم. وإلا فقد يسر الله تبارك وتعالى سبيل العلم، سبيل العلم ميسر. إذا قال الإنسان بظاهر الكتاب والسنة فهو أولى من اجتهاداتهم. عندما يقول إنسان بظاهر الكتاب والسنة كم احتمال الخطأ؟ إذا قال بعشرة أدلة مثلا احتمال أن يخطئ في فهم واحد أو اثنين، أما احتمال خطأهم في الرأي والاجتهاد فيعني فوق الوصف. فهذا كله تهويل، حتى جعلوا يعني شروط المجتهد لما ذكروا شروط الاجتهاد كما قال بعض العلماء هذه الشروط لا يمكن أن تتوفر في أي عالم في هذا الزمان، إذن معناه أن هذا باب الاجتهاد يعني أغلق. ثم هؤلاء هم نفسهم يجتهدون، هؤلاء الذين يعني يصعبون طريق العلم هم نفسهم يجتهدون، فيحتكرون الاجتهاد عن غيرهم ويقومون به لأنفسهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.